والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشاغلين وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. كان الكلام بمناسبة حكم الدولة الإسلامية في الأراضي وكيف يعامل مع الأراضي التي يحصل عليها استيلاء المسلمين، إما ما حصل سابقا كهذه الأراضي التي نحن نعيش فيها، قوم طهران طبعا داخلان سماري والعراق وشام ومصر وفلسطين إلى آخره، وكذلك ما سيكون إن شاء الله فيما بعد من فتوح إسلامية في بلاد جديدة كيف يعامل معه. قلنا المشهور بين الأصحاب أنها على أقسام أربعة، الأول المفتوحة عنوة، وهذا كان كلامنا حولها، أن الأرض التي تؤخذ عنوة أي غلبة، طبعا كلمة العنوة هنا يراد به الخضوع ظاهرا، وهذا بلحاظ حال مغلوب عليهم، لحاظ حال الكفار، فإذا لوحظ حال المسلمين يسمى قهرًا، فلذا نقطة تعبيرية، يقال الأرض المفتوحة قهرًا ويقال الأرض المفتوحة عنوةً، قهرًا بلحاظ المسلمين، غلبةً الأرض المفتوحة غلبةً، هذا بلحاظ المسلمين، وأما المفتوحة عنوةً بلحاظ الكفار، لأن العنوة تراد بها يراد بها التذلل للخضوع، عنت الوجوه للحي القيوم، أي خضعت وذلت، فكل بلحاظ، وهذا نقطة الأرضية. الآن كيف ما كان، فالأرض المفتوحة عنوة أو غلبة ما حكمها؟ نحن قلنا أنه جملة من الأموال المناسب مع هذه الأرض ذكرت في القرآن الكريم، أولا آية الغنيمة فاعلموا أنما غنمتم من شيء، خب إذا حارب المسلمون وأخذوا أرضا غنيمة حسب الظاهر تنتظر آية الغنيمة تقسم فخمسه لله وللرسول والباقي للمقاتلين، وقلنا هذا الرأي ذهب إليه جملة من الصحابة كبلال وغير بلال، كانوا يرون أن الأرض تقسم كبقية الغنائم، شرحنا لا حاجة لتفصيل. وعندنا آية الفي ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى لله وللرسول، وفهم من هذا أنه من الأموال التي تحت يد الرسول يختار فيها ما يشاء، هذا رأي ذهب إليه جملة من العامة وسيأتي الكلام. رأي ثالث يمكن، يعني آية ثالثة يمكن استفادة هذا الحكم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول، يعني هذه الأراضي ولو فتحت غلبة لكن من الأنفال، وقلنا الأنفال بحسب الله هي الأموال التي راجعة إلى الدولة تعتبر أموال الدولة، هذا احتمال أن تكون من الأنفال فلله وللرسول. هذه ثلاثة احتمالات في أراضي المفتوحة عنوة بحسب الآيات، لكن آية الأنفال انطباقها صعب انصافا، نحن ذكرنا ليس من البعيد أن الأنفال أصولا في قبال الغنائم، ما يكون تحت اختيار المسلمين أو الدولة الإسلامية بغير قتال، كالبحار والأنهار ورؤوس الجبال والأودية والغابات ما شابه ذلك، أما ما يحصل فيه قتالون أصولا ليس من الأنفال، وفيما نحن فيه مفروض الكلام حصول القتال، فيبقى الأرض المفتوحة عنوة مشمولة لإحدى الآيتين، آية الغنيمة وآية الفيء، وأنها فيء لله ولرسوله ولذي الغربة واليتامى إلى آخر الآية المباركة. كما أنه نقل هناك عن عمر لما فتح العراق جعلها لعامة المسلمين، فصار هناك رأي ثالث أن خصوص الأراضي المفتوحة عنوة لعامة المسلمين لا تباع ولا توهب إلى آخر الكلام اللي نقلناه. هذه أساس الأقوال عند المسلمين بالنسبة إلى الأراضي المفتوحة عامة. الكلام في الأراضي المفتوحة عامة مع قطع النظر عن الآيتين واختيار الرأي النهائي فيها يقع عادة في جهتين، الجهة الأولى في الحكم الكلي والجهة الثانية في تشخيص الخارج، مثلا أي أرض هي بإصطلاح مفتوحة عامة. شرحنا أن المسألة أولا بحسب الواقع الخارجي صارت محل مراجعة الفقهاء من زمن الخلفاء العباسيين، و اولهم فيما نعلم هارون، فلذا امر بعض الفقهاء وهو ابو يوسف بكتابة هذا الكتاب يبين له احكام الاراضين منها الارض المفتوحة عامة والتي عادة كانت تنطبق عندهم على العراق، كيف يعامل الخليفة على العراق. هذا ما جاء في كتاب ابو يوسف تفصيل داله، و طبعا ذكرنا ان فقهاء المدينه تاثرا برأي عمر كانوا يرون ان الارض اذا فتحت عنبتا فهي ملك للمسلمين اصلا وابدا، و هناك رأي اخر بين السنه انها غنيمه تقسم بين المقاتلين، و رأي ثالث انه الامام مخير في ذلك بين التقسيم بين ان تكون لعامه المسلمين. صواب آراء مختلفه حصلت. طبعا المشهور على ان ارض العراق بالخصوص كانت خراجيه، مشهور هكذا كان، وفي كتاب ابي يوسف اصولا تعرض لذلك مفصلا اورد الروايات، كتاب جميل هو كتاب الخراج لابي يوسف، اسمه الخراج الاراضي الخراجيه لكن يتوسع لبقيه الاراضي لا يختص بارض الخراج، يتوسع لبقيه الاموال على ما بالا. كيف ما صار هذا بالنسبه الى السنه، و اما بالنسبة الى شیعه شرحنا مفصلا ابتلاء شیعه في زمن صفویه، و بما انه سیاتی شرح ذلك الان اکتفی به هذا المقدار حتى ابين كيف حصل الخلاف. و صار الخلاف في نقطتين، اولا حكم الاراضي المفتوحة عنوتن في نفسها ككبرى، ثانيا في تطبيق ذلك. نحن الى الان كان كلامنا في خيبر، نحن خلافاً لهؤلاء بدأوا مثلاً من أرض العراق، بدأنا ابتداءً من أرض لبني قريظة يقال قص قسمها رسول بين المقاتلين، و شرحنا أن قضية بني قريظة كان في السنة السادسة يعني كان قبل خيبر، و قسم من اليهود من بني النظير في السنة الرابعة كانوا ذهبوا إلى خيبر فقتل بعضهم في خيبر. شرحنا الآن كان كلامنا في هذا، يقال أن هذه الأرض قسمها رسول الله، ثم تعرضنا لأرض خيبر لقضية خيبر، وقلنا إنصافا إنسان يتعجب التشويه غريب في هذه القضية يوجد، يعني روايات عندهم مختلفة، ولكن الذي إنصافا نحصله إجمالا في هذه الجهة ظاهرا أن رسول الله لم يقسمها، هذا الذي موجود أن قسمها بعيد جدا أبقاها. طبعا قلاع خیبر مختلفه، بعضها قطعا لم يقسمها رسول الله و هي فلك، مسلما ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقسم فلك، جعل نصفها لليهود نفسه ملكا له و النصف الاخر له و اعطاها للزهراء صلى الله عليه وسلم. شرحنا و غرنا عبارت فصوح البلدان لا حاجة لدعان. اما القسم الاخر الذي يتحصل لنا انا اتصور هكذا انه ابقاها رسول الله للمسلمين و جعلها بيد اليهود و كان فيها 40,000 نخله و كمية كبيرة من الشعير ايضا، هذا محاصيل خيبر. طبعا لعل في الفواكه لكن هذه الفواكه لا تذكر، اهم شيء يذكر في خيبر النخيل و الشعير، و كان يوصل الى رسول الله و جعل الحصة على النصف، النصف لليهود من المحصول، و اما الارض ظاهرا لعامه المسلمين الذي الان نحن نفهم. یعنی به عبارت اخرى نحن نرجح تطبیق الآیه المبارکه علیها فلله و للرسول و للقربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل، آیه الفیل لا آیه الغنیمه شرحنا امس، و القدر المتيقن العبارات التاريخية جدا مشبهه و مختلفه، عبارات السنه جدا مشبهه و مختلفه، و انا اتصور فکرت تقسیم و ان خیبر قسمت اصلها عمر یرجع الی عمر ولا اساس له الصحیح انها لم تقسم کانت لعامت المسلمین و یأتی خراجها الی المدینه کل سنه. شرحنا ان المستفاد من شواهد تاریخی 20 وسقن به اصطلاح 20 وسقن من الشعیر کان و تقریبا 7 اطنان و 80 وسقن من التمر من تمر خیبر المجموع 100 وسق کانت ترد علی رسول الله صلی الله علیه و علیه من خیبر و توزع فی حوائج المسلمین فی المسلمین المحتاجین فی امور الحرب فی شراء السلاح فی الامور اللي تحتاج الیه دوله که دوله است. هذا المقدار المسلم لنا من قضیه خیبر. خب مادام شرحنا هذا المقدار من الاراضی الخراجیه ابتداعا و این الاراضی التي حصلت بقهر من غلبه فنتكلم في استمرار هذا البحث الان یعنی تشخیص الموضوع الخارج. الثالث من الاراضی التي تكلم الاصحاب فيها ارض مكه. اصولا تكلم الاصحاب ان مكه فتحت صلحا ام فتحت عنوتن اختلف اصحابنا في ذلك. نحن في البدايه شرحنا سابقا قبل علو اسبوع اسبوع بالنسبه الى بيوت مكه بالخصوص و ارض مكه بالخصوص يوجد بحثان لا بحث واحد. البحث الاول هو هذا البحث انها فتحت عنوتن او صلحا، هذا بحث اليوم نتعرض لهذا البحث. البحث الثاني مع قطع النظر عن الصلح والعنوه هناك رأي بأن بيوت مكه لا تباع و اصولا مما شرط رسول الله ان البيوت تفتح في ايام الحج و ان الحاج لا يمنع من بيت لا تباع ولا تستأجر خلاف اللي احنا عليه السيره و اثبان باهره تستأجر بيوت مكه. هناك هذا بحث موجود بيننا وبين السنة يعني روايات عندنا وعند السنة أن مكة كلها حرمون ذو الطائفة من الروايات وعند السنة أيضا روايات وذهب إليه جملة من علماء السنة كابن حاس في كتاب البيوع في المحلة تعرض له ليس قراضي الدخول. هذا البحث يناسب أن يذكر في كتاب البيع لا في يوم نحن فيه. تعرض ابن حاس وذكر أقوال الفقهاء في ذلك ان بيوت مكه و ارض مكه اصلا لا تباع و لا تستاجر و لا تباع و ان اهل مكه يجب عليهم ان يفتحوا بيوتهم اذا نزل الحجاج لا ياخذوا من الحجاج شيئا ابدا. هكذا جاء في روايات موجود في روايات و في رواياتنا ايضا هذا النص موجود لا تباع لان مكه كلها حرم مسجدون والمساجد لا تباع ولا تشترى. الان ذاك بحث اخر. الان لا اريد الدخول في ذاك البحث، الان نترك ذلك البحث لكتاب البيع. الان كلامنا هنا لهذه المساله. اما بخدمتكم نحن شرحنا سابقا بعد الدوله الصفويه من جهه اولا دخولها الى العراق و خضوع العراق للدوله الصفويه هذا من جهه ما مع قطع النظر عن ذلك بما ان الفقيه المعروف الذي اوكل الامر اليه في الدوله الصفويه هو المحقق الكركي قدس الله نفسه. نحن بمناسبه قرانا مفصلا عباره شاه تهماس في توليه الامور جميعا الى المحقق الكركي بتعبيره الشيخ علي. شيخ علي في تلك العباره مراد به المحقق الكركي حدود 4 صفحات 5 صفحات بيان مفصل اصلا قانوني بيان قانوني صادر من الشاه ان جميع الامور حتى جاء في هذه العباره ان عزل امراء العساكر عجيب و نسبهم بيد الشيخ علي غريب حتى الامور العسكريه بل صرح بذلك و ان الشيخ علي حينما ياتي الى ايران على رؤساء الاشاعره في العراق ان يحترموا الشيخ علي حتى الامور الادابيه و انه اذا زار الشيخ لا يتوقع ان الشيخ يرد عليهم الزياره الا حتى الى هذا المقدار باز بي بهسره يعني حتى الى هذا وان كلهم يجب عليهم على رؤساء الاشاعر العرب ان يخضعوا للشيخ علي حتى بالامور العرفيه. كتاب مفصل لنقاط مهمه في ولايه الفقيه قرانا نحن راينا من المناسب لعمل الشيعه في طي الزمان قرانا كتابين كتاب باصطلاح سيد علي باصطلاح المعروف بخواجه علي اللي اسس الدوله السربداريه في خراسان كتابه الى الشهيد الاول و طلب منه ان يتصدى لامور الشيعه في خراسان الدوله السربداريه في خراسان كانوا شيعه حاجه علي مؤيد شيرازي سرزاري و الکتاب الثانی کتاب شاه طهماسب حول المحقق الكنكي قدس الله سره و خضوع الناس له. قلنا هذا الكتاب اورده نسبتا کاملا الشيخ الامين قدس الله نفسه في شهداء الفضيله هناك مذكور بنسبه الاخوه قرأناها من نسبه الان كيف ما كان فالشيخ قدس الله نفسه الشيخ الكنكي كان يتصدى شؤون الدوله في ايران وكان يسافر موطنه كان النجف الاشرف يسافر يقال كل سنه او على ايه على كثفه الى ايران وفي احدى سفراته قبل الرجوع الى النجف في المكان الذي كنا نسميه خان الناس او الان زمان الحيدريه بين النجف وكربلا ثم قدس الله نفسه لا يعلم من سمه الى الان ما عرفنا من سمه فلذا ذكره الشيخ الاميني في شهداء الفضيله استشهد الشيخ قدس الله نفسه المحقق الكنكي من الشهداء لكن لا يعرف دقيقا من سمه حمل جثمانه الى النجف فقبره في النجف الى الان معروف. على اي حال المشكله حصلت في الدوله الصفويه من جهه الدوله ومن جهه انه خب هو نفسه يسكن العراق خب ارض العراق خراج فلا تباع ولا تشترى ولا تملك ولا حتی ولا توقف. نحن لما كنا في النجف بعض البيوت اللي بنوها في النجف وقفا صار فيها مشكله يعني خب ارض العراق لا صرحوا بذلك اقرا عبارات اصحابنا حتى الوقف لا يصح عليها. فحصلت هذه المشكله وارتبطت بالدوله الشيعيه اللي بالصفويه انه حتى بالدوله الصفويه اصلا الشيعه في العراق الان خب تعلمون كثير من الشيعه في العراق في البصره غير يملكون اراضي كبيره بساتين و نخيل و الى اخره بناء على هذا لا تملك ليس لاحد من الناس ان يملك ارض العراق و شرحنا مقدار ارض العراق صرحوا انه من حدود البصره عبادان الى حدود الموصل تصريح منهم من حدود خانقین و قصر شیرین الى حدود باد سماوه حال المقدار ارض العراق لا تملک ولا تبا ولا تشتر فحصل الشیعه مشکلتون. خب ماذا يعملون هناك كثير من الاشخاص يملكون اراضي هناك افضل مثلا بيوت بنيت و وقفت مراكز خير وقفت هل هذا الوقت صحيحون ام لا. فتعرض المرحوم المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه في كتابة رسالة مستقلة حول الخراج تعرض أولا هو حاول طبعا رسالته الخراجية مطبوعة في ضمن كتاب الكتاب لا بأس 30 رسالة في هذا الكتاب بعنوان كلمات المحققين. كلمات المحققين عبارة عن رسائل مختلفة بلي منها طائفة من الروايات من الرسائل الخراجية فابتداءا الرسالة الخراجية للمحقق الكركي كان يسميها قاطعة الرجال لجاج في حل الخراج أنه على إما أجازوا للشيعة التصرف في الخراج وهذا نكتة سماها قاطعة الرجال. هذا كتبه المحقق الكركي قدس الله سره وتعرض فيه بتفصيل لعرض الخراج والآثار. ثم المرحوم الشيخ إبراهيم ابن سليمان القطيفي رحمه الله وهو معاصره من المخالفين له بشدة جدا ويتهجم عليه بشدة كتب رسالة بلي على أيام تعابير شديدة رسالة في الخراج ورد عليه على المحقق الكركي يعبر عنه بالرسالة الخراجية للفاضل القطيفي كتب رسالة السراج الوهاج في مسألة الخراج هو عبر عنه بهذا التعبير لكن لا هو اسمه شيء آخر وسميتها السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج رحمة الله عليهم. فكتب المحقق القطيفي رسالة ويرد عليه شديدا انصافا الفاضل القطيفي رجل فاضل أشكره نحترم له علميا لكن انصافا
نسبت العلامه محقق کرکی انه جاهل لا ورع له، انصافا هذه التعابير شديده جدا شديده، لا اشكال هو في فضل اي ظاهرا القضاء السياسي اي على اي
الشيخ
الزاكي يقول لنا قالوا مستعمره فرنسيه والفرنسيين فرنسا ذاك زمان تاريخ انا ما تبغى في التاريخ كلام فرنسا صار 100 سنة 50 سنة
ايام الدولة
الصفوية ابدا ما في فرنسا لا فرنسا ولا غيرها. اذا بناكم هكذا تفسير التاريخ بل قطيفة مو انه دولة سعودية، قطيفة كان يسمها حجاز، هذا قريب هذا عن منجد. ثم طبعا المحقق القطيفي قدس الله سره رجل عالم لا اشكال فيه لا نشوف فيه، لا حق انسان علمه لا يجب ان يبقى ويتكلم على العلماء، خصوصا المحقق الكركي اصولا هناك رأي بأن المحقق الكركي افقه فقهاء الشيعه على عين بينه وبين المحقق الاول صاحب الشرعي، على عين تعابيره انه من اهل الدنيا ليس من اهل الورع، ما بكذا ليس عالما جاهلا، تعابير ليس مناسب انصافا اصلا ليس من المناسب، شان يبحث البحث العلمي الرواية يقبل بها السند مثلا، واما اهان للاخرين لا. بتعبير الشيخ الانصاري في المكاسب في بحث الغيبه يقول ليس من البعيد ان يكون هذا من الغيبه من غيبة العلماء، على عين انصافا. طبعا المحقق القطيفي ابدى احتمال اخر، هذا الذي نحن قبل البحث شرحنا، حاصله ان تكون ارض العراق بالخصوص من الانفال لا خراجيه، عرفت النقطه؟ يعني مثل رؤوس الجبال لله وللرسول فقط، ولذا انا ذكرت آية الانفال بالمناسبه. طبعا هو لم يصل بآية الانفال لنقطه نبينها ان شاء الله. فالفاضل القطيفي ابدى هذا الاحتمال، طبعا هذا الاحتمال مو هو اول من ابدى، اول من ابدى في الفقه الشيعي الشيخ الطوسي في المفسود كما نقرا ان شاء الله، ان خصوص ارض العراق وخلاصه الاشكال انها فتحت في زمان عمر ولم يكن بامر من امير المؤمنين ويعتبر في الارض الخراجيه المفتوحه عن وطن ان يكون المتولي ذلك هو الامام المعصوم او بامره. و عندنا رواية كل شيء غزا المسلمون بلا أمر من الإمام فمن الأنفال، فالفاضل القطيفي تقريبا هذا الاحتمال الذي ذكره الشيخ الطوسي في المقصود في آخر عبارتي أيد هذا الاحتمال، حاول أن يؤيد هذا الاحتمال أن أرض العراق بقية الأراضي. نحن ذكرت لكم المشكلة الواقع الخارجي الشيعي الى زمان هذا يملكون ارض العراق، ومن جهة اخرى قالوا اتفاقا لان بالاتفاق ارض الخراج لا تملك، ولذا حاولوا الجواب عن هذه المشكلة كيف نجمع بين الامرين، منها هذا الوجه انه من الانفال اصلا ليس من الاعراب الخراجي، والانفال اباها الائمة الشيعه في زمن حضورها وغيبته، هذا طريقه. و نذكر ان شاء الله تعالی فی ما بعد کلام الاستاد به ان ارض العراق كانت خراجیه لكن هو قسم منها ماتت مثلا صارت مواد و اذا ماتت خرجت عن كونها خراجیه فتملك، یعنی الانسان لما ياخذ الارض صارت مواد بعد المواد لا يجري عليها حكم الارض الخراجیه، آدم طریق منطالب علاین الكلام وقع فی ما بعد الاشتداد بین الطرفين الفاضل القطيفي من جهته والمحقق الكركي من جهة أن أرض العراق خراجية أصر عليه الكركي، أم أن أرض العراق أصلا ليس خراجية، احتمال أبداه الشيخ الطوسي ووافق عليه القطيفي وأصر عليه بأن أرض العراق ليس خراجية وإنما هي عبارة عن أرض الأنفال، صار واضح أم لا؟ وفيما بعد المرحوم المقدس الأردبيلي خصوصا هو معروف مضافا إلى علمه بالقدس والورع والتقوى كتب رسالة، في هذه الرسالة حاول المقدس الأردبيلي، طبعا رسالة مختصرة في أيضا في هذا الكتاب مطبوعة، حاول المقدس الأردبيلي تأييد ما ذهب إليه القطيفي وخالف الكركي، يعني أن المقدس الأردبيلي آمن بأن أرض العراق أنفال وليس بأرض خراجية. ثم بعد ذلك المرحوم الشيخ ماجد الشيباني أيضا من الفضلاء هو كتب رسالة أخرى ردن على الفاضل القطيفي والمقدس الاهلي و تاییدن للكركي و ان ارض العراق راهيتهم. شيخ ماجد الشيباني رحمه الله. بله هو كتب على ان استمر البحث بين الاعلام مضافا الى تعرضهم في الفقه لهذه المساله كتبت رسائل. قلت هذه الكتابات بعضهم يتعرض على الاخر بدات في سلسله الدراسات الشيعيه من زمن الصفويه و اولهم المحقق الكركي و الرد عليه و التأييد له، منهم من أيده و منهم من رد عليه. فصار الاختلاف أساسا بينهم في أن أرض العراق من الأنفال أم أرض العراق من الأراضي الخراجية. به هل مناسبه بما أن الفاضل القطيفي يعني المحقق الكركي قدس الله سره الشريف كتب رسالة خاصة في هذه الجهة، تعرض في هذه الرسالة لعدة أمور. من جملة الأمور، نحن الآن بعد هذا الشرح نشرح المطلب الذي الآن نحن فيه. خب چرا میگن ان شاء الله؟ حالا یواش یواش بزنیم اول بخونیم ببینیم چی گفتن تا بعد. بله، من جملة الأمور التي تعرض له المرحوم المحقق الكركي قدس الله سره الشريف في المقدمة الرابعة في تعيين الموضوع خارجها به عنوان في تعيين ما فتح عن وطن من الأراضين، اعلم أن الذي ذكره أصحاب من ذلك مكة زادها الله شرفا في السنة الثامنة، ثم والعراق والشام وخراسان وبعض الأقطار ببلاد العجم. وقد تقدم في بعض الأخبار السابقة أن البحرين من الأنفال. فتعرض المرحوم الفاضل القطيفي بهل مناسبه لتشخيص مصادق الارض الخراجيه اذا امنا، ونحن تعرضنا ابتداءا لارض بني قريظه ثم لخيبر ثم بمناسبه تعرضه لمكه. فهل ارض مكه من المفتوحه عن وطن ام لا؟ لا اريد اثاره الكلام فيه. بلي، قال الشيخ في المقصود المذهب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتح مكة عنوة بالسيف ثم أمنهم بعد ذلك. يعني بعبارة أخرى في قضية مكة توجد حالتان، من جهة لم يقتل منه رسول الله آمنوا وسلم ولا القليل ابن الأخطر الكبار اللي قتل أمر بقتله رسول الله، ومن جهة رسول الله دخل عليهم بسلاحه. نحن شرحنا أنها المرة الوحيدة التي المسلمون ورسول الله دخلوا مكة بلا إحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا دخل مكة في السنة السابعة عام الصلح بالسلام بإحرام و اعتمر عمرة القضاء، ثلاثة أيام كانوا في مكة المكرمة. في العام السادس جاء إلى مكة ومنعوا عام حديبية، ثم في العام السابع سنة السابعة دخل مكة بعد إحرام واعتمر، ثم في السنة الثامنة دخل مكة بلباس الحرب يعني بسلاحه وعليه المغفرة بلا إحرام، ولم يذكر أحد أن أحد من المسلمين أحرم، يعني الجيش كله دخل مكة بسلاح الحرب. ها أحسن، فهل هذا مفتوح عن وطن أم أنه بما أنه لم يقع قتال ثم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، العبارة المعروفة، فلم يقع قتال فليس مفتوحا عن وطن، آمنوا يعني آمنوا استسلموا. فهل أرض مكة أرض الصلح أم مفتوحة عن وطن؟ قال المحقق الكركي قدس الله نفسه أن أصحابنا، طبعا ينبغي أن يعرف أن هذا البحث غير ذاك البحث أن بيوت مكة لا تباع، ذاك بحث آخر. الآن كلامنا في أن مكة مفتوحة عن وطن أم لا. قال الشيخ في المفسود المذهب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتح مكة عنوة بالسيف ثم أمنهم بعد ذلك، وإنما لم يقسم الأراضين والدور. خب إذا فتح عنوة لماذا لم يقسم؟ لأنها لجميع المسلمين. شيخ إجمالا في كتبه يرى أن الأرض إذا فتحت عنوة خراجيتون، لكن في المفسود احتمل ان ارض العراق تعتبر من الانفال، عرفت النقطه؟ احتمل في اخر عباره، وهذا الاحتمال اخذه الفاضل القطيفي بما وضع اصر عليه ان ارض العراق من الانفال وليست من الخراجيه.
فلا تستشكل علينا قلت ان الشيخ يقول مثلا من الانفال هذا على مبنى انه من الخراج و انما لم يقسم الاراضين و الدور لانها لجميع المسلمين كما نقول في كل ما يفتح عن وطن اذا لم يكن به انسان نقله الى بلد الاسلام فانه يكون المسلمين قاطبتن و من النبي صلى الله عليه و آله على رجال من المشركين فاطلقنا و اننا ان للامام ان يفعل ذلك و كذلك امواله من عليهم بها یعنی کان المناسب ان رسول الله یقسم اموالهم دورهم بیوتهم اراضیهم لکنهم من علیها علیهم فلم یقسم شیئا من ذلك نحن فی خیبر قرنا ان رسول الله قسم اموال خیبر هذا مسلم المتاع الثياب الافراس الحمار جلدهم كل حیوان الذهب الفضه كل ما كان من اموال من في البيوت قسمها النبي بدون مقاتل خصوص الارض لم يقسمها و اما الاموال فقط قسمها رسول الله في خیبر بل الكلام في مكه ظاهرا ان رسول الله في مكه لم يقسم شيئا حتى من الاموال ولذا صار من شأ تلهم ان مكه لم تفتح عن وطن و اذا فتحت عن وطن خب لااقل الاموال تقسم غنیمتون بين المجاهدين والمقاتلين دعنا عن الارض والبيوت لااقل الغنائم والاموال الموجوده بين المشركين لم يقسم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شيئا من اموال مكه لا من المنقول ولا من غير المنقول كل ابقاه على حاله و قال العلامه في التذكره بلی و اما ارض مکه فظاهر من المذهب ان النبی صلی الله علیه و آله بلی فتحها بالسیف ثم امنه بعد ذلك بلی الان یذکر و ثم یذکر دلیل ذلك روایت البزنطی اللی امس قرانا عن رضا قلنا لم نقرأ كل الروایت قال ان اهل الطائف اسلموا ان شاء الله بعد ذلك نتكلم في الطائف طائف كان في السنه العاشره وجعلوا عليهم العشر وان اهل مكه دخلها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن وطن هذا في روايه الامام رضا عليه السلام وكانوا اسراء في يده فاعتقهم فقال اذهبوا انتم الطلقاء صار واضح ثم القائلون بأنه دخلها صلحا تمسكوا بأن رسول الله لم يقسم أموالهم ولا أراضيهم بلي إلى آخره على أيه فهناك اختلاف بين الأصحاب في أن مكة المكرمة فتحت عن وطن عن صلحا والإنصاف أنها فتحت عن وطن مضافا إلى ورود ذلك في الرواية الصحيحة المراد من عنده استعمال الجيش بس لنقطة إذا سلموا ذاك بالأخير وإلا الجيش والقهر وفي بداية الأمر قتل منهم أحد جماعة من المشركين ثم أمر رسول الله برفع اليد عنهم ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن من دخل داره فهو آمن من ألقى سلاحه إلى آخر قضية على كيف ما كان الإنصاف أن مكة فتحت عن وطن و هذا كما في روايات كثيرة عندنا و عند السنة إن مكة حرم الله لم تحل يعني حرمها الله من يوم خلقها الله ولم تحل لأحد إلا لي ساعة منها ثم هي حرام إلى يوم القيامة اصلا من خصائص یعنی هر تعبیر به انها لم تحل الا لی ساعتا من نهار لحظه برو یعنی به عبارت اخرى ان النبی صلی الله علیه و آله فی هذه المره دخل مکه من دون مراعات شؤون و لذا دخل بلا احرام مع سلاحه علیه مغتر و علیه لابس درعه و المسلمون مع سلاحه لم اجد في الشواهد التاريخي ان شخصا واحدا من المسلمين احرم دخل مکه في عام الفعل و هذا معناه كله الدخول عن وطن ولذا في السنة السابعة لما دخل رسول الله مكة دخل بإحرامه هو والمسلمون أحرموا ودخلوا مكة المكرمة نعم هناك اختلاف في أن إحرامهم كان من حديبية من جحفة أو إحرامهم من نفس الأرض الحرم يعني من أول الحرم على كيف ما كان إذن الصحيح أن مكة فتحت عن وطن لكن هناك شيء آخر ممنون من رسول الله باعتبار ان الامر راجع الى رسول الله. و لكن هنا شيء اخر لم اجد حالا بحث و عن مکه به حسب الواقع الخارجی اصلا لیست لها اراضی، جبال ما بین الجبال، ان صح التعبیر فيها بيوت، مو مثل المدینه، مو مثل خیبر. و اصولا نحن سابقا هم اشرنا الى هذا البحث، من يتتبع موارد اللغه و الآیات و روایات، کلمه الارض في اللغه العربيه تطلق على معانی لا على معنى واحد، منها جميع الكره، كره الارض، مثلا في قولی تعالی خلق الله السماوات و الارض يراد به هذا المعنى، منها صلى على ارض مراد مستقر الانسان، المحل الذي انسان يستقر عليه، منها تطلق كلمه الارض على الفضاء الواسع الذي ليس محصورا ببناء، اذا ضربتم في الارض فليس عليكم. خب الانسان اذا يعيش في المدينه هم ارض، هنا قوم ارض، هذا البيت ارض، كانما في اللغه العربيه المكان الذي محصور بالبناء يسمى مصر، قريه، مدينه، ما شابه ذلك. و اذا خرج الانسان من تسمى ارض، الصحراء الواسعه. ولذا ليس من البعيد انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض، موجود ارض. ولذا المشهور بين المسلمين ان الحرامي والسارق اذا كان في المدينه تقطع يده، لكن نفس السارق اذا كان في الصحراء قاطع الطريق هذه الاحكام تقطع يده ورجله من خلاف وينفى ويسلب الى اخره، مع انه سارق، السارق سارق، لكن اذا كان في الارض يعني في الصحراء له حكمه، و اذا كان في المدينه له حكم اخر. فلذا ليس من البعيد حينما يقال ارض الخراج، ارض فتحت عن وطن، لا يراد بها البيوت، لا يراد به المستقر الانسان.
غير المفسدين في الارض نمیدن که بیرون باشن، اما المفسدين في الارض من هم یادم اینکه تو شهر
باشن، این معنی که الان شن
تو خود همون آیه داریم او یون فاهم من الارض،
نه اون ارض شد از اون دوربر منطقه دور بشن، بعید این صحرا باشه. عرض کردم اینشون دو فصل تفسیر، یکی عنوان محسنین فی الارض آقای مستقل گرفتن که همون که الان هست، یکی محسنین فی الارض خصوص دزدهایی که سرگردن هستن گرفتن متعاطری علایان در فتاوای عامه که فقط همونه این محسنین فی الارض این معنا کسی از اون قائل نشد. حالا بعد باید اون بحث مخامتون بحث در بحث حدود متعرض شدون هست الان کیف مکان. فمن المحتمل حینما یقال ارض الخراج لیس المراد به البیوت المدینه، و الا مثلا فی قضیه بنی نظیر، بنی نظیر لهم بیوت، لم يتكلم حول بیوته، بنی قریظه لهم بیوت و لهم ارض للزراعه، الارض قسمت الا ما يقال للبیوت. اليهود في خیبر المعروف ان ارضهم الخراجی قبلهم رسول الله لا بیوتهم. ولذا انا اتصور طرح البحث في مکه لا موضوع له، اصلا مکه لا ارض له بهذا المعنى. مکه المکرمه شرحنا فی کل مکه کان بستان واحد، بستان ابن عامر، معروف بستان عامر، لانها جبلیه منطقه و الان که داره اصلا لا تصلح لارض زراعیه یستفاد منها به خلاف المدینه المنوره. فلذا انا اتصور انما لم يتعرض رواياتنا لتقسیم ارض مکه، ارض به هذا المعنى لا وجود له. فی نفس خیبر قلاع فی هذه القراء ارض للزراعه و اضافه الى ذلك بيوت. بالنسبه الى العراق لم يذكر احد من المفسرين والمؤرخين ان عمر زرع و مسح ايضا بيوته، مسح الاراضي التي فيها النخيل لا بيوته. مو معلوم ان البيوت اصولا تدخل في الارض المفتوحه عامه، تعمل نفسه. ليس من البعيد ان يكون المراد بالارض في الارض المفتوحه عامه الامور الارض الواسع الى البيوت ما بني عليه، ولو في اللغه العربيه ما بني عليه حتى هنا يسمى ارض، هذا اصطلاحا. ارض ظاهرا هنا يراد به ما ليس بيتا مبنيا، اراضي كبيره و خصوصا ارض العراق كانت ولازالت كذلك، يعني اراضي جدا شاسعه، هكتارات كله بدل نخيل. و شرحنا ان ارض العراق لما مسحها عثمان حنيف كان ارض العراق 36 مليون جريب.
بالعكس 36 مليون جريب
خانه هاي بوده. اونها حساب نمیشده. علل بوجود لم يرد في شيء فقط على النخيل بل كرم لم يرد في تأمل النصوص لم يرد في شيء من النصوص على البيوت أخذ ضريبته الخراج ما كان نعم على رؤوس الأشخاص خراج كان موجود اللي يسمى جزية أما على البيوت لم يذكر إنما ذكر لا فرق بينهما فرق كبير بينهما النتيجة أن أرض مكة ليست خراجية ولو قلنا أن الأرض المفصولة عن وطن خراجية تأملت النقطة لعدم أنا أتأكد من المحقق الكركي قد أزال الله نفسه أصلا أرض مكة خارج عن الموضوع أساسا لا من جهة أن أرض مكة مثلا مسجد لا يجدو بيئة لا أصلا نعقف أنه عن تلك المشكلة أصلا ليست بأرض زراعية وإنما كانت بيوت بل بيوت لا تسمى أرض زراعية وإلى صح أن الرسول قسم أموال أرض بني قريظة أرض فارغة يعني أرض للزراعة وأما بيوتهم فلا بالنسبة إلى خبرا كذلك لم يأخذ على بيوتهم شيئا أخذ على الأرض أرض التي مغروس فيها النخيل 40,000 نخل كانت موجودة في خيبر مساحة واسعة انصافا مساحة شون أمروا هذا المكان لا لديشون حصن كبير كان يبدو أرض خيبر موجود حصن انصافا قرية انصاح التعبير 40,000 نخل كانت موجودة فيها و ذكرنا محصولها فلذا أنا بما أن المحقق الكركي تعرض لهذه النقطة تعرضنا به أرض مكة بأن أرض مكة أصولا ليست خراجية لعلم وجود الأرض فيها منطقة جبلية الموجود فيها البيوت ونحن لنا شبه قوية جدا في صدق الأرض الخراجية على البيوت